الحمد لله رب الأرض والسماء خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء وحذر من الشيطان ألد الأعداء ثم نفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء وتجلت رحمته بهم فتوالت الرسل والأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وأشهد أن نبينا محمد خاتم الرسل والأنبياء وإمام الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأجلاء وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى وتقربوا إلى المولى وتذكروا دائما ما أولى واعملوا بما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون المثاليون، الاعتدال والتوسط في كل شيء مطلب، والنفوس بطبيعتها ميالة إلى الارتقاء، ولكن تذكروا دائما أن الله تعالى قد قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. المثالية إذا أردنا أن نتحدث عنها فإنما نتحدث عن مطلب أصيب بالغلو. المثالية إذا أردنا أن نطلبها فإنما نتكلم عن صورة من الصور سببت لنا الهم والغم والنكد والإبتلاء. المثالية إذا أردنا أن نتحدث عنها فكأنما نتحدث عن فن لم نتقنه وعن أسلوب لم نعرفه، أصبنا بالأدواء وحل بنا العناء وخيم علينا البلاء، كل ذلك بسبب المثالية الزائدة التي طغت في النفوس وبغت وعثت في الفكر فسادا وجعلت للرأي عدم الصواب. المثالية تجعل ذلك الإنسان يعيش الخيال أكثر من الواقع والأمل أكثر من العمل، والتفكير في النجاح أكثر من السير للنجاح. المثالي دائما توقعاته غريبة لأنه يصاب بالخيبة والأمل في أي لحظة، لأنه يتوقع أن كل الناس يحبونه وأنه لا يخطئ وأنه لا أحد يكرهه. المثالي يريد أن يكون ناجحا في كل شيء، وإذا أراد أن يعمل أي عمل فلا بد أن يكون العمل بالأمر المتناسق المطلوب. فالحزن والضيق والهم صديق عزيز للشخص المثالي. حديثنا وإياكم اليوم عن حياة زوجية مليئة بالمثالية، وعن صداقة مليئة بالمثالية، وعن مخالطة أناس مليئة بالمثالية، وعن علاقات مليئة بالمثالية، وعن واقع عالمي سياسي مليء بالمثالية. بل البيئة المثالية أصبحت شعارا نرفعه في كل حين. دعوني أبدأ معكم بهذه القصة التي ذكرها صاحب العقد الفريد وكانت سبب اختياري لهذه الخطبة. وتأملوا قصة هذا الرجل المثالي، واسمحوا لي أن أقول قبل أن تسمعون القصة، أخشى أنكم كلكم مصابون بما أصيب به، وأخشى أن أكون أولكم أنا من نصاب دائما بمثل هذه الصورة من المثالية. سأل خالد بن صفوان امرأة، أي امرأة خطابة، فقال لها ابحثي لي عن زوجه. فقالت المرأة لخالد صفها لي، أي صف لهذه المرأة التي أنت تريدها. فاسمعوا ما قال. قال أريد امرأة أريدها بكرا كثيب، أريدها بكرا كثيب، أو ثيبا كبكر، حلوة قريبة فخمة من بعيد، كانت في نعمة فأصابتها فاقة، أي فقر، فمعها أدب النعمة وذل الحاجة، فإذا اجتمعنا كنا أهل دنيا، وإذا افترقنا كنا أهل آخرة. فقالت المرأة أهذه الصفات التي تريد أن أبحث لك عنها؟ قال نعم، ابحثي لي عن زوجة تتصف بهذه الصفات. فقالت الخطابة إن كنت تريد امرأة كهذه فهذه المرأة لا تجدها إلا في الرفيق الأعلى، لا تجدها إلا في الرفيق الأعلى، أما في الدنيا فهي ليست موجودة. يوم أن تسمع مثل هذه الحادثة ينتاب في عقلك وذهنك الشاب المثالي في زواجه. إن بعض الشباب اليوم يضع مواصفات امرأة أو بنت يريدها وعائلة يريدها ونسبا يريده، هو لا يوجد فيه من ذلك من تلك الأوصاف ولا 5%، فيعيش مثالية. ولذلك من أسباب فشل كثير من الزواجات، من أسبابها أقول الرئيسية المثالية، فهو يضع خارطة وأوصافا في المرأة إذا لم توجد بها فهو لا يريدها، وإن عاش معها سنة أو عشرا فيبقى لا يزال الحنين لتلك الفتاة التي تعرف عليها أو سافر معها أو خلى معها أو عمل معها. إن بعض شبابنا اليوم يؤخر زواجه ويتأخر حتى يضرب أبواب الناس عشرات المرات، فإذا فتشت في الأسباب وجدت أن أمه وضعت صفات مثالية للبنت التي تريدها، وأخواته وضعوا صفات مثالية في زوجة أخيهم التي سوف يعيشون معها، وهو زاد الطين بلة بل وبلة عندما وضع أوصاف لو وزعناها على أخواته لما رأينا فيهم شيئا منها. أيها المسلمون، لقد أصبحنا في زمن نريد مواصفات ملكات الجمال، حتى صار بعضنا اليوم يريد امرأة مواصفاتها الظاهرية كيوسف عليه السلام، ومواصفاتها الباطنية كعائشة وفاطمة رضي الله عنهما. أي حياة يعيشها المثالي؟ إن الرجل الزوج المثالي يوم أن يبدأ حياته بالمثالية سوف تكون حياته مستمرة بالمثالية، فكلما قصرت امرأته يوما عاتبها على المثالية، وكلما رأت المرأة من زوجها تقصيرا حاسبته وعاتبته بالمثالية. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله من خبب امرأة على زوجها، ولعن الله من خبب امرأة على زوجا على زوجته. لماذا؟ لأننا عندما نحكي قصصنا وتكون القصص فيها مثالية لن نعيش سعداء، فالخلاف وقع في بيت النبوة، والفقر وقع في بيت النبوة، والمرض وقع في بيت النبوة، والتشريد والخروج من الديار وقع في بيت النبوة، وتغير الأحوال وقع في بيت النبوة، والكيد والسحر والضرر وقع في بيت النبوة. فهل بيتك يسلم؟ وهل حياتك تسلم؟ وهل أنت تسلم؟ أو يبتلى نوح وتسلم؟ أينزل آدم من الجنة وأنت لا تنزل من منصبك؟ أيفتقر محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون في بيته شيء وأنت لا تفتقر؟ أو يكون محمد يرعى الغنم وأنت تريد أن ترعى الدول؟ أيها المسلمون، إن المثالية التي نعيشها يعطينا فيها صلى الله عليه وسلم في تنوع نسائه، فما تزوج بكرا غير عائشة، ولك أن تتخيل المواصفات التي كانت في نسائه. لذلك كثير منا اليوم نحتاج أن نعالج عنده مرض المثالية الذي فتت لنا كل شيء. لا تذهبن في الأمور مفرطة، لا تذهبن في الأمور مفرطة، وكن من الناس جميعا وسطا. أيها المسلمون، إن الوسطية الحقيقية هي لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير ولا تنطع ولا انفلات. قال عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن أكون أكثرهم، أي الأنبياء، تابعا يوم القيامة. متفق عليه لما نزل قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أيها المسلمون، إن الحياة الزوجية عندما تقوم بجميع مواصفاتها على طلب المثالية في التعامل وفي المعاشرة وفي الحياة وفي اللباس وفي المسكن وفي كل شيء، فإنما أنت تتعامل مع بشر ولا تتعامل مع آلات. أبناؤنا والمثالية، لقد أصبحنا أيها المسلمون نمر بمرحلة خطيرة من المقارنة. كل أب وأنا أولك، نتمنى أن يكون أولادنا أفضل الناس، ونتمنى أن يكون أولادنا أعقل الناس، ونتمنى أن يكون أولادنا علماء الناس، ونتمنى أن يكون أولادنا شرفاء الناس. لكن اعلم أيها الكريم أن الله جل وعلا قسم الأرزاق وقسم الأخلاق وقسم المواهب، فقد تبتلى في أولادك وتبتلى في أهلك. لكن يوم أن تعيش رجلا مثاليا مع أولادك أنت تتعب قبل أن يتعبون. عندما تعيش مع أولادك بالمثالية، كم من مشاكل بين زوجين بسبب الأولاد، والسبب المثالية المليئة بالمقارنة. طالعي أولاد فلان كيف قائم بعياله، طالعي أختك، طالعي عمتك، طالعي فلانة كيف ربت عيالها. أيها الرجل، أيها الزوج، يوم أن نعيش المثالية في حياتنا فاعلم أننا نريد بركانا يوما من الأيام أن ينتفض وأن ينفجر، لأننا نعيش المثالية. إن أصابعك ليس سواء، فحياتك أيضا ليست سواء. قلب الله الليل وقلب النهار وأتاك الشتاء والصيف، حتى تعلم أن الحياة متقلبة. فأولادك وهم أولادك، تأمل صفات النصائح التي ذكرها يعقوب عليه السلام في مواصفات أبنائه وتوجيهاته، ثم تأمل ما تعامل به لقمان مع ولده، ثم طالع نوح كيف تعامل مع ولده الذي لم يرد اتباعه. طالع هؤلاء واستفد منهم. لقد ابتلي محمد أنه لم يعش له ولدا، فيوم أن تكون عندك البنات أو لم توفق في أحد أولادك، فاعلم أن الحياة لا تموت وأن الدنيا لا تموت، لكن إياك أن تعيش المثالية فتفسد ودك بين أولادك. عش سعيدا معهم، ارضى بما قسم الله معهم، ضاحكهم، لاعبهم، مازحهم، جالسهم. أما إن عشت المثالية فسوف تجعل بينك وبين أولادك حواجز لا يستطيع أحد إزالتها يوما من الأيام. إن بعضنا اليوم يحاسب الولد على أبيه أو على عمه أو على خاله. إننا نطلب المثالية، إننا نطلب المثالية. بنتي الصغيرة من أول ما دخلت أول ابتدائي أو ولدي وهو يقارن بوالده،
إن أفطر أو أكل أو شرب قال أنت ولد فلان. هذه المثالية الزائدة التي نحن نعيشها اليوم، جلسنا نقارن الناس بآبائهم وأعمامهم وأقاربهم، إنها المثالية المقيتة. إن ربنا تعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، أبي فاسد أو أمي فاسدة أو أخي فاسد، أنا لا أعيش المثالية معه وهو لا يعيش المثالية معي، وهي قاعدة لا تمثلني ولا أمثلك. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. المثالية في الصداقة، أصبحنا اليوم نبحث عن أصدقاء لا يصابون بالزلل ولا الأخطاء ولا الزلات ولا الهفوات، نريد مجالسا مثل مجالس الملائكة، لا لغط فيها ولا عيب فيها ولا نقص فيها. إنك يوم أن تفتش في حالة إنسان كما ذكرت في الأسبوع الماضي أصيب بالوسوسة أو الانفصام في الشخصية، صدقني أنك ترى هذا الموضوع هو أول المواضيع سببا. إن بعض الذين الآن يمنعون أولادهم من الخلطة أو المجالسة أو عدم الذهاب حتى عتبة الشارع ربما لا يراها الولد، ما السبب؟ لا شك أنني أوافقك أيها الأب وأوافق كل أم حريصة، لكن يوم أن نريد أن نعيش مثالية أولادنا مع من يجالسون مع من يذهبون، إننا نطالب أنفسنا ونوجه أبناءنا، لكن أنا لا أختار الناس بطريقة الغلو، يبدأ ولدي وهو موسوس مع من يذهب مع من يجالس. لقد غلبنا حسن الظن على سوء الظن، ولقد أصبحنا اليوم نعيش أمرا داخليا أصابنا به مرض المثالية. الصداقة معاشر الكبار تعيش على الأخذ والعطاء والاختلاف والتراضي، ما الفائدة أن يذكر الله في القرآن العفو؟ ما الفائدة أن يذكر الله في القرآن كاظمين الغيظ ومدحهم والثناء عليهم؟ ما الفائدة أن يذكر الله في القرآن لا تثريب عليكم اليوم؟ ما الفائدة من ذكر مواقف العفو والتسامح واللين؟ إنه لورود الخطأ منا، لورود النقص منا، لورود الزلل منا. إن كنا نريد حياة مثالية فقد أعطانا الله في الطلاق درسا، فالطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لأنك إن خبت في المشروع الأول بطلقة فلك أمل في طلقتين، ما نفعت الأولى تنفع الثانية، ما نفعت الثانية فلك الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. لكن فتح لك مجال علاج المثالية، فقد يكون تعجيبا المرأة التي تريد أن تعيش اليوم بحياة زوجية مثالية، تجدون بعضنا اليوم مصاب بالانصدام، قلق، حزين. ليه؟ قال والله يا أخي ما توقعت إبراهيم بمشيت كذا، هذا يا أخي أترى غير، يا أخي حرام، أترى كذب ونصاب وحرامي، أترى بس يقول كلام والواقع غير. لماذا عشنا بهذه الطريقة؟ لأننا عشنا مثالية، فلا نظن أحدا يخطئ، ولا نظن أحدا يزل، ولا نظن أحدا قد يقع منه الهفوة وتقع منه الزلة. وقف صلى الله عليه وسلم فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن كنا نريد أن نعيش بمثالية فما أجمل أن نسأل الله أن يجعلنا ملائكة. إن كنا نريد أن نعيش بمثالية فلماذا لا نسأل الله أن نرحل من الأرض ونكون ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ إذن المثالية مطلوبة في الارتقاء والهمة، لكن لا تصل بي إلى الغلو، إلى أنني أعيش المثالية حتى أصبح شخصا مصابا بالهم والنكد، كل يوم مع أناس، وكل يوم لي صديق، وكل يوم لي صاحب، وكل شهر لي امرأة، وكل سنة لي عائلة، وكل سنتين لي بلد. تدرون ما السبب؟ المثالية. بعض الناس ربما درس ولده الابتدائية في 3 مدارس، والمتوسطة في 3 مدارس، والثانوية في 3 مدارس. المثالية قتلت بعض الأبناء بسبب آبائهم. إن بعض الأبناء اليوم يتأخر في حياته بسبب مثالية الآباء. وقفت على رجل لم يتزوج بعد، قال والدي، السبب والدي، لأنه يعيش مثالية إن بعضنا إذا جئنا إلى الجانب الثالث وهو الجانب المربوط بالهيئة واللباس والأكل والشراب، بعضنا اليوم أصبح يعيش مثالية حتى في أكله، في طريقة أكله، في طريقة أكل أولاده، في طريقة لباسه، في لباس أبنائه. إننا يوم أن نمر على الأمور بأخذها بالبساطة نعيش حياة مليئة بعدم المنغصات، وكل شيء فكل شيء قد يقع، وقد تتسخ الأمور، وقد تتلطخ الحياة، وهذه سنة الله عز وجل. أيها المسلمون، المثالية الزائدة مثل الحساسية الزائدة. هل رأيت يوما من الأيام رجلا مصاب بزكام مليء بالحساسية، مع جميع الروائح مع جميع الأشياء، لا يستقبل الصيف إلا بحساسية، ولا يودعه إلا بحساسية، ولا يستقبل الشتاء إلا بحساسية، ما يذهب إلى مكان إلا معه حساسية تصاحبه في سفره وترحاله قيامه وقعوده، فهي صديقة له أناء الليل وأطراف النهار. كيف يعيش هذا الشخص؟ إنه مثال الشخص المليء بالنفسية الحساسية المثالية القاتلة. قال ربنا تعالى عن الجن وهم يقولون: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على كريم إحسانه، والحمد لله على كريم فضله وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه، أما بعد، عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا حال ذلك الإنسان فقال: مناع للخير معتد أثيم. وأعظم أنواع منع الخير الشخص المثالي. كثير من بناتنا اليوم تعطلوا عن الزواج دواخل البيوت، وقد وقفت والله بنفسي على ما يبكي من فتيات لا ينقصهن من الجمال شيء، ولا من العوائل شيء، ولا من الأمور شيء، لولا الشخص المثالي. فكل من يتقدم لخطبتهن يمنع ويرد وتقصد الأبواب أمامه. والسبب الأب الذي جعل مواصفات المثالية في الرجل الذي يريد أن ينكح بنته. أيها المسلمون، ألا نتقي الله تعالى من هذه المثالية التي حبست علينا كل الأمور؟ المثالية قال الله جل وعلا عنها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فتعجبت أن المثالية زرعت بيننا العداوة والبغضاء في كل أحوالنا، ففي مناسباتنا نريدها مثالية، وفي أفراحنا نريدها مثالية، وفي أعيادنا نريدها مثالية، وفي سفراتنا نريدها مثالية، وفي كل شيء أصبحنا نعيش المثالية. تراكمت علينا الديون، وحلت بنا الغموم، وتنكدت الأحوال، فكم من زواج قبل ليلة الزواج بيوم أو يومين يفك ذلك الزواج بسبب مثالية يريدها أهل الزوجة أو أهل الزوج أن توضع في ليلة الزواج. كم يعيش بعضنا اليوم أيضا مثالية في العمل والوظيفة. إن الله حكيم، فماذا عمل أنبياؤه، ولذا رأيت التجار ماذا عملوا في أول حياتهم. إن بعض الشباب اليوم عندما تراه تأخر في دراسته أو تأخر في عمله أو أنه جليس البيت، إذا سألته فقلت له: أتريد أن والدك يكد عليك وأنت شاب عمرك 20 عاما أو 30 أو 40؟ قال: لا. قلت: إذن لماذا لا تعمل؟ قال: العمل لا يناسبني. تدرون كلمة لا يناسبني دليل ماذا؟ دليل المثالية الذي يستقيل من عمل ثم عمل ثم عمل، لأنه مثالية. تسأل بعض الناس عندما فصل من عمل معين، قال: لأن المدير رفع صوته علي، ولأن بيني وبين ذلك الموظف شجار. مثالية. نريد أعمالا نفصلها، نريد أرزاقا نخترعها، نريد مناصب نجتلبها لأنفسنا، إنه لا مانع. ولكن المثالية التي تتوقعها أنت ليست موجودة في عالم الحياة. نعم، إنها ليست موجودة في عالم الحياة. لقد أصبحنا أيضا نعيش المثالية المالية، فنظن أن الناس كلهم أمناء، وكل الناس صادقين، وكل الناس يحسنون التعامل، فإنها مثالية مقيتة. والله إنني لا أقول أن الناس مليء بالنصب والاحتيال، لكن أيضا المثالية الوسطية المعتدلة، أن تتعامل يا أيها الذين آمنوا، يأمرنا الله جل وعلا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قال فاكتبوه، ثم قال في الآية بعدها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. الحياة المالية والتعاملات هي اليوم أصبحنا نسمع عن نصب واحتيال في الشيكات وغيرها، والسبب هو المثالية. المثالية أيها المسلمون قادتنا إلى كل هذا، لذلك أيضا احذر هذه المثالية التي تقتالك وتقتال سعادتك أيها المسلمون. ومسك الختام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شيء، اللهم إني أستعيذ بك من جهد البلاء، وأعظم بلاء أن تبتلى بنفسك بتفكيرك. لذلك بعض شبابنا اليوم امتنع من كثير من الأشياء بسبب المثالية، فإذا أردته إماما قال أنا ما بحافظ للقرآن، وهل معناها ما عندك آية أو آيتين ما تصلي؟ أو آخر قال أنا ما عندي تجويد، والآخر قال أنا ما أقدر أكون في المنصب الفلاني لأني عندي كذا وعندي عيوب كذا. إن مثالية اليوم منعت شبابنا أن نتقدم أو نتطور أو نرتقي في سلم الوجود في الحياة بسبب هذه المثالية. أيها المسلمون، ألا فلنتقي الله تعالى ولنسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قلوبا مليئة بالحب والمودة والسلامة، أن نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وعلى أفكارنا وعلى خواطرنا وعلى حياتنا حتى نعيش بحياة مليئة، ونسأله جل وعلا الفردوس الأعلى، فإنها المثالية التي نطلبها جميعا ونسأل الله لها جميعا، لكن مع العمل ومع العبادة ومع الاجتهاد ومع الجهد ومع النضال في طاعة الله ومع الصبر. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. أما إن كنت مع النائمين ولا تعيش إلا مع اللاهين ولا تسهر إلا مع الغافلين، فبعثت حياة أهل المثالية الحقيقية التي يريدونها، الذين قال الله جل وعلا عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال الله عنهم أولئك هم المؤمنون حقا. فمن رام المعالي فعليه بدرب، قال الله عنه إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكفنا شر الفتن، اللهم اكفنا شر الفتن، اللهم اكفنا شر الفتن ظاهرها وباطنها سرها وعلانيتها. اللهم يا موفق وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم ارزقه بطانة مباركة، اللهم وفق قراراته، وفق الوزراء الجدد أن يقوموا بما أوجبت عليهم يا ربنا، وبما أوجب عليهم ولي أمر المسلمين. اللهم اجعلهم يقومون، اللهم يجعلهم يقومون بالأمور على أحسن قيام، واجعلهم رحمة وبركة وسعادة على ما يوكلون إليه من العمل. أعنهم ولا تعن عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم، ويسر لهم من يعينهم. اللهم يسر لهم من البطانة ما تعينهم جميعا يا رب العالمين، اللهم ارزقهم من البطانة ما تعينهم يا رب العالمين على خدمة هذا الدين وخدمة هذا الوطن وخدمة هؤلاء الناس يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم أن تغفر ذنبنا وتستر عيبنا وترحم ضعفنا وتنصر مظلومنا وتقتص لنا من ظالمنا وتحفظنا من كل ذي شر مع شره يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل عين ولامة، واحفظنا من كل سحر وطامة، واحفظنا من كل بلاء وهامة يا ذا الجلال والإكرام. اكفنا شر الأمراض والأوباء، شاف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا. اللهم شاف مبتلانا، عاف مبتلانا من كل ما ألم بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا. أصلح اللهم أزواجنا وذرياتنا يا أكرم الأكرمين. اذكروا الله يذكركم،
واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.